قل إن كان للرحمن ولد، يعني ليس للرحمن ولد، ما كان للرحمن من ولد، فأنا أول العابدين، أنا أول الآنفين المستنكفين من ذلك، يعني القول الباطل المفترى على ربنا الذي هو ادعاء الولد له. والعرب تقول عبد، عبد بكسر الباء، يعبد بفتحها، فهو عابد بفتح الفكف على الخيام، وعابد أيضا سماعا إذا اشتدت أنفته واستنكافه وغضبه. ومنه قول الفرزدق: أولئك قومي إن هجوني هجوتهم، وأعبد أن أهدو كليبا بدارني. أولئك قومي إن هجوني هجوتهم، وأعبد أن أهدو كليبا بدارني، يعني قوله وأعبد أي آنف وأستنكف. ومنه أيضا قول الآخر: متى ما يكى ذو الود يصرم قليله، ويعبد عليه لا محالة ظالما. متى ما يكى ذو الود يصرم قليله، ويعبد عليه لا محالة ظالما، يعني يستنكف أو يستكثر عليه. وفي قصة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه المذكور أنه جيء بامرأة من جهينة تزوجت فولدت ستة أشهر، فبعث بها عثمان لترجم اعتقادا منه أنها كانت حاملا قبل العقد لولادتها قبل 9 أشهر. فقال له علي رضي الله عنهما: إن الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول جل وعلا وفصاله في عامين، فلم يبق عن الفصال من المدة إلا 6 أشهر. فما عبد عثمان رضي الله عنه أن بعث إليها لترد ولا ترجم. فتأمل هنا قول الراوي: فما عبد عثمان، هذا هو محل الشاهد من القصة. فقوله: فوالله ما عجل عثمان، يعني ما أنف ولا استنكف من الرجوع إلى الحق حين أتاه به علي رضي الله تعالى عنه. ما عجل يعني ما استنكف ولا أنف. إذن هذا هو الاحتمال الثاني على القول بأن إن نافية. كل ما كان الرحمن ولد، فأنا أول المستنكفين الآنفين من هذا القول الذي يتنزه الله عنه. الوجه الثالث: كل ما كان، إن كان يعني ما كان للرحمن ولد، فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون لله ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قال مقيده غفر الله له وعفى عنه: الذي يظهر لي في معنى الآية الكريمة أنه يتعين المصير إلى القول بأن إن نافية، وأن القول بكونها ترفية لا يمكن أن يصح له معنى بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وإن قال به جماعة من أجلاء العلماء. فإنما اخترنا أن إن هي النافية لا الشرطية، وقلنا إن المصير إلى ذلك متعين في نظرنا بأربعة أمور. الأول: أن هذا القول جار على الأسلوب العربي جريانا واضحا لا إشكال فيه، فكون إن كان بمعنى ما كان كثير في القرآن وفي كلام العرب، كقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، أي ما كانت إلا صيحة واحدة. فقولك مثلا معنى الآيات الكريمة: ما كان لله ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين للعظيم الأعظم المنزه عن الولد، أو ما كان لله ولد، فأنا أول الآنفين المستنكفين أن يوصف ربنا بما لا يليق بكماله وجلاله من نسبة الولد إليه، أو الجاحدين النافين أن يكون لربنا ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هل هذا فيه إشكال؟ هل الآية على هذا فيها إشكال؟ إن كان الرحمن ولد، يعني ما كان الرحمن ولد، فقلنا ما كان الرحمن ولد، فأنا أول العابدين الخاضعين لله المنزهين له عن أن يكون له ولد، أو فأنا أول العابدين الآنفين المستنكفين عن ذلك القول وأنزه الله عن ذلك، أو فأنا أول العابدين الجاحدين النافين أن يكون ربنا ولد. طبعا هذا ليس فيه أدنى إشكال. لماذا؟ لأنه جار على اللغة العربية التي نزل بها القرآن، لأن العرب تستعمل ما بمعنى إن بمعنى ما النافية. أيضا هذا القول دال على تنزيه الله سبحانه وتعالى تنزيها تاما عن الولد من غير إيهام البتة لخلاف ذلك. هل أي شيء من هذه الاحتمالات المبنية على أساس أن إن فيها في احتمال أن أي يتوهم ومتوهم أن الله يمكن أن يكون له ولد أو أن يتخذ ولدا، هذا الاحتمال أو هذا الإيهام غير وارد على الإطلاق. أي نعم. الأمر الثاني الذي يعين تفسير إن بمعنى ما النافية، أن تنزيه الله عن الولد بالعبارات التي لا إيهام فيها هو الذي جاء به الآيات الكثيرة في القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وفي سورة مريم قال تبارك وتعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. والآيات كثيرة التي ذكرناها في ذلك تبين أن إن نافية، إن كان الرحمن ولد خاصية فأنا أول العددين من الأحزاب، لا، سياق آيات القرآن ونظام القرآن كل الآيات تأتي عند نفي قضية الولد تأتي حاسمة وجازمة بنفيه بصورة ليس فيها أدنى إيهام. فالنفي الصريح الذي لا نزاع فيه يبين أن المراد في محل النزاع النفي الصريح. جميع الآيات التي تعرضت لنفي ولد عن الله أتت صريحة وجازمة وقاطعة لا إيهام فيها. فلنسلك بهذه الآية نفس المثل، لأن الآية متنازعون فيها العلماء في التفسير. أي قول يترجح؟ يترجح القول الذي يعني إيه يتفق مع أسلوب القرآن الكريم في عدة آيات في الصرامة والوضوح الكامل في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: وخير ما يفسر به القرآن القرآن. فكون المعبر بالآية ما كان للرحمن ولد، إن كان للرحمن ولد، لما نقول ما كان للرحمن ولد على ما بصيغة النفي الصريح، هذا مطابق لقوله تعالى في آخر سورة بني إسرائيل: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى في أول سورة الفرقان: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد. وقال عز وجل: ألا إنهم من إثيهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، إلى غير ذلك من الآيات. إذا هذا كله يؤيد الآية التي هي محل النزاع في تفسيرها ينبغي أن نتحكم إلى أسلوب القرآن في تناول هذه الآية، وهو النفي الواضح لهذه القضية. أما على القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد، وأن قوله تعالى: فأنا أول العابدين جزاء لذلك الشرط، فإن ذلك لا نظير له البتة في كلام الله، ولا توجد فيه آية واحدة تدل على هذا المعنى. واضح ولا غير واضح؟ يعني شوف اللي تعلمت كيف تناول المسألة والسلطة في غاية طبعا في الحقيقة، وهذه من الكنوز النادرة. أنا أعجب كيف لم أجد غير مع واحد منكم فقط كتاب أضواء البيان، هذا شيء مؤسف للغاية. كتاب أضواء البيان من درر العلم وكنوزه النادرة، يعني كما ترون فيه من التحقيقات ما لا يوجد في غيره. فأنا لما اختلط علي الأمر ونسيت الكتاب لم أجد غير مع أخ واحد أضواء البيان، هذا شيء مؤسف. فرجاء اهتمام بهذا الكنز العظيم من كنوز العلم. يقول: أما على القول بأن إن شرطية، وأن قوله تعالى: فأما أول العابدين جزاء لذلك الشرط، فإن ذلك لا نظير له البتة في كتاب الله، ولا توجد فيه آية تدل على هذا المعنى. يعني هذا التفسير لا يوجد آية واحدة تسنده، اللي هو القول بأن إن شرطية إن كان للرحمن ولد، استعملها في الشرط غير الطريق. نعم. الأمر الثالث الذي يحسن القول بأن إن نافية بمعنى ما، هو أن القول بأن إن شرطية لا يمكن أن يصح له معنى في اللغة العربية إلا معنى المحرور لا يجوز القول به بحال. وكتاب الله جل وعلا يجب تنزيهه عن حمله على معاني محظورة لا يجوز القول بها. إيضاح هذا أنه عن القول بأن إن شرطية وقوله فأنا أول العابدين جزاء الشرط لا معنى لفقهه البتة إلا بصحة الرفض بين الشرط والجزاء. هذا كلام من كلام علم المنطق، لكن هو يمكن أن يلوه بسهولة. لا يمكن أن تكون هذه القضية صادقة إلا إذا صح الربط بين الشرط والجزاء. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العادلين. هو فكر علامة التنكيت هنا في كلام حديثة ومستفيد في علم المنطق في هذا، فأنا أتجاوز عنه طلبا للاختصار. يقول في النهاية: على القول بأن الآية الكريمة جملة صرف وجزاء لا يصح الربط بين طرفيها البتة أيضا إلا على وجه المحذور، لا يجوز المطير إليه لحاجة، لأن كون المعبود إذا ولد واستحقاقه هو أو ولده العبادة لا يصح الربط بينهما البتة إلا على معنى هو كفر بالله، لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا ولا والدا. واضح؟ إذا كنا بصحة الربط بين الجزاء فعل الشرط وجواب الشرط، ففي هذه الحالة يعني إذا كنا إن أنت طيب فلا بد من صحة الربط بين الشرط والجزاء. لا يمكن أن يصح الربط بينهما إلا على وجه المحال شرعا، اللي هو إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أو فأنا أول العابدين لذلك الإله الذي اتخذ ولد. هذا المعنى قطعا كفر بواح لا شك فيه، لا شك على الإطلاق أنه إذا قيل إنها شرطية فإنه لا يصح الربط بينهما إلا على معنى هو كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن المستحق للعبادة لا يعقل بحال أن يكون ولدا أو والدا. ومن جوز أن يكون الإله المعبود تثبت له الولدية أو الوالدية فهو كافر كفرا مقطوع أو معلوم الجن بالضرورة، يقطع بكفره بلا شك. فشرط صحة الإيمان الاعتقاد الجازم بأن الإله الحق المعبود لا يمكن أن يكون ولدا ولا والدا. وفيه تعلم أن الشرط المزعوم في قوله إن كان للرحمن ولد إنما يعلق به محال لاستحالة كون الرحمن ذا ولد، ومعلوم أن المحال لا يعلق عليه إلا المحال. فتعليق عبادة الله التي هي أصل الدين على كونه ذا ولد ظاهر فكاده كما شرع، وإنما تصدق التصفية في المثال هذا لو كان المعلق عليه مستحيلا. فادعاء أن إن في الآية شرطية يكون مثل ما قيل لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له، لو كان معه آلهة لكنت أول العابدين له، هل هذا ينطق؟ لا يمكن أن يصدق بحال، لأن واحدا من آلهة متعددة لا يمكن أن يعبد، فالربط بين طرفين في هذه القضية لا يصح بحال. ويتضح لك ذلك بمعنى قوله تعالى: وما كان ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن فذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. فقوله إذن أي لو كان معه غيره من الآلهة لذهب كل واحد منهم بما خلق واستقل به، وغالب بعضهم بعضا، ولم ينتظم للسماوات والأرض نظام، ولا فسد كل شيء كما قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومعنى ابتغائهم إليه سبيلا هو طلبهم طريقا إلى مغالبته كما يفعله بعض الملوك مع بعضهم. والحاصل أن الشرط إن علق به مستحيل فلا يمكن أن يصح الربط بينه وبين الجزاء إلا إذا كان الجزاء مستحيلا أيضا، لأن الشرط المستحيل لا يمكن أن يوجد به إلا الجزاء المستحيل. أما كون الشرط مستحيلا والجزاء هو أساس الدين وعماد الأمر فمما لا يصح بحال، ومن ذهب إليه من أهل العلم والدين لا شك في غلطه. أيضا يعني أنت تخيل على قول بأنها شرطية، قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني أنا أول المتابعين لعبادة ذلك الولد. طيب ما هذا هو المنطوق في زعمهم على القول بأنها شرطية؟ ما المفهوم؟ أيوة شفت التناقض مع القرآن بقى. كل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول عبد، هذا هو المنطوق، أنا سأسارع إلى عبادتي أو عبادة ذلك الولد. والعياذ بالله. المفهوم كل ان لم يكن للرحمن ولد فلست بعابد فاتباط لن اعبده، يعني كانه لا يعبده الا اذا كان له ولد او لا يشرع عبادته الا اذا كان له ولد. هذا المفهوم، كل ان لم يكن للرحمن ولد فانا اول الرافضين لعبادة هذا الاله الذي ليس له ولد. طبعا هذا بلا شك هذا كله يترتب على التساهل في القول بان ان شرطيا. ثم ذكر كلاما للرازي في هذه الآية، وأيضا كلاما آخر للزمخشري، لكن الزمخشري قال كلاما فظيعا سعادته في الانتصار لعقيدته الاعتزالية الباطلة، ورد عليه الحديث العلامة السقطي تفيد به كلام فيه تفصيل يعني كثير، إلى أن قال رحمه الله تعالى هذا الحديث علق على كلام الزمخشري أصل جدا في النقد كلام الزمخشري. الزمخشري اعتدى عدوانا مبينا كعادته أحيانا على أهل السنة، يعتدي أشد العدوان وأبطله انتصارا لعقيدته الفاسدة. ثم قال الزمخشري: وقد أعرضت عن الإطالة في بيان كلامه وشدة ضلاله وتناقضه لتناعته ووضوح مثلانه، فهي عبارات منخرقة وتفسقة لا طائل تحتها، وهي تحمل في سياقها الكفر والجهل بالمعنى العربي للآية والتناقض الواضح. وكم من كلام مليء بنخرة القول وهو عفيم لا فائدة فيه ولا طائل تحته، كما قيل: وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت نعلي جعلت لها تسعة. يعني قاعد يؤكد ويقسم ويكرر ويقول الجبل بقى هيتمخض عن حاجة مهمة، يقول بقى يعني يقول ان الواحد ممكن يكثر الكلام ولكن لا فائدة من هذا الكلام. وإني ثم إني وإنني إذا انقطعت معني جعلت لها تسعة. وفي قول الآخر: فظل يعمل أياما رويته وكبه الماء بعد الجهد بالماء. الإمام للأسف الشديد من الإمام شيخ المفسرين الإمام ابن حافظ بن جرير رحمه الله تعالى غاب إلى أن إن إيه شرطيه، ورد على القول بأن على من يقولون إن إن يعني نافية، قال: لا، هذا يلزم منه إيهام المحذور الذي لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. قالوا إن هذا المذهب هو قالوا بأن كلمة إن نافية، قل ما كان للرحمن ولد، ده يلزم إيه منه معنى المحذور لا يجوز في حق الناس سبحانه وتعالى. ما هو؟ قالوا بأنه إن كان المعنى إن كان للرحمن ولد يعني ما كان لله ولد، فإنه لا يدل على نفي الولد إلا في الماضي. فالحافظ ابن جرير لم يمل هذا التفسير بناء على إنه لو قلنا تفسير إن كان للرحمن ولد يعني ما كان للرحمن ولد، هنفتح باب للكفار أن يطعنوا ويقولوا: لا، صح ماشي، ما كان للرحمن ولد في الماضي، فإذا انطلق لم يكن له في الماضي ولد، ولكن الولد طرأ عليه بعد ذلك لما طهر الجن ووردت له بناته التي هي الملائكة. قال إن هذا المحظور يمنع من الحمل على النفس. أي نعم، هل حد عنده تعليق على هذا الكلام الحافظ ابن جرير؟ تفضل. أحسن، نعم. سيرت كانت كان القرآن مليء بعشرات الآيات في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى بفعل كان، لأن كان أحيانا تفيد الإيه؟ الاستمرار، وليس فقط إيه؟ فعل ماضي الناس يعني في هذا المعنى. يقول العلامة السكيتي رحمه الله تعالى: إن هذا المحظور وأن هذا المحظور يمنع من الحمل على الناس لا شك في عدم صحته، لدلالة الآيات القرآنية بكثرة على أن هذا الإيهام لا أثر له. هذا الإيهام إن قلنا إن كان الرحمن ولد معناها ما كان الرحمن ولد في الماضي فقط، ونفتح باب المشركين يقولوا: طيب، لكن ترى عليه بعد ذلك وعياذ بالله الولد، فهذا لا أثر له، ولو كان له أثر لما كان الله سبحانه وتعالى يمدح نفسه بالثناء عليه بلفظة كان الدالة على خصوص الزمن الماضي في نحو قوله وكان الله عزيزا حكيما وكان الله عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما وكان الله على كل شيء قدير إن الله كان عليا كبيرا إلى غير ذلك من الآيات التي يصعب حصرها. فإن معنى كل تلك الآيات أنه كان ولم يزل, أنه كان ولم يزل. فلو كان الكفار يقولون ذلك الذي زعموه هو قولهم صدقت ما كان له ولد في الماضي ولكنه طرأ له, لكان لو هم فهموا كده من الآيات من العلماء لو كان الكفار ممكن يفهموا من الآية ما كان للرحمن ولد إن ذا فقط في الماضي كان أولى أن يعترضوا على عشرات الآيات التي سمعوها من أمثلة الآيات التي ذكرنا وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليا كبيرا, كان قالوا لا ده كان في الماضي لأن كان تدل على الماضي فقط. لكن هل حصل هذا؟ لا, لأنهم يفهمون لغة العرب وهم أهل هذه اللغة, فلم يقولوا كان عليما حكيما في الماضي ولكنهم قرأ عليه عدم ذلك. أيضا المحذور الذي زعموه لم يمنع من إطلاق نفي الكون الماضي في قوله تعالى وما كان ربك نسيا, ألم يقل نفسه تعالى وما كان ربك نسيا؟ طيب هل على كلامهم يعني في الماضي فقط؟ هل أحد من المشركين اعترض وقال لك نوفع يقرأ عليه ولهذا لا النسيان بعد ذلك؟ ما حصل ذلك, لماذا؟ لأن هي لأنهم أهل اللغة ما فهموا أبدا أن هذا يكون في الماضي, بل بالعكس فهموا أنه كان ولم يزل سبحانه وتعالى. وقال تعالى وما كنت متخذ المضلين عضوا, صيغة ماضية. وقال تعالى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون, والآيات مثل ذلك كثيرة. ومن أوضحها في محل النزاع وما كان معه من إله, هيعترض حد يقول لا ما كان يبقى في الماضي, ليه في محل النزاع؟ ليه دي ألصق آية في محل النزاع؟ أقول فيها إيه؟ ما احنا كلامنا كله على هذا الإهام الذي يزعمون أنه يترتب على القول بأن إن نافية زي ما. طيب نجيب لهم الآية دي وما كان معه من إله زي إن كان معه من إله نافية. فلو كان محظور ممكن المشركين يقولوا لا ما كان معه من إله في الماضي لكن طرأ بعد ذلك معه شريك والعياذ بالله. واضح؟ من أوضح الأمثلة في محل النزاع قوله تعالى وما كان معه من إله, ما هي في الماضي. ولم يمنع من نفي القرآن للولد في الزمن الماضي في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد, أيضا بما ما اتخذ الله من ولد. فإن الكفار لم يقولوا يوما صدق ما اتخذه في الماضي ولكن طرأ عليه اتخاذه. كذلك في قوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا, هي في الماضي برضه. وقال لم يلد ولم يولد لأن لم تنقل المضارع إلى معنى الماضي, لم يلد يبقى في الماضي. والكفار لم يكونوا يوما صدقت لم يتخذ ولدا في الماضي ولكنه قرأ عليه اتخاذه, ولم يقولوا لم يلد في الماضي ولكنه ولد أخيرا. والحاصل أن الكفار لم يفروا أن الله منزه عن الولد لا في الماضي ولا في الحال ولا في الاستقبال, ومعلوم أن الولادة المزعومة حدث متجدد. وبذلك تعلم أن ما زعموه من إيهام المحذور في كون إن في الآيات نافية لا أساس له ولا معول عليه, وأن ما ادعوه من كونها صرفية ليس له معنى في اللغة العربية إلا المعنى المحذور الذي لا يجوز في حق الله بحال. خلاصة الكلام الحاصل أن كون معنى إن في الآية الكريمة هو النفي لا إشكال فيه ولا محذور ولا إيهام, وأن الآيات القرآنية تشهد له لكثرة الآيات المطابقة لهذا المعنى في القرآن. وأما كون معنى الآيات الشر والجزاء فلا يصح له معنى غير محذور في اللغة, وليس له في كتاب الله نظير لإجماع أهل اللسان العربي على اختلاف المعنى في التعليق بإن والتعليق بلو, لأن التعليق بلو يدل على عدم الشر, وعدم الشر استلزم عدم المشروط بخلاف بإن. فالتعليق بها يدل على الشك في وجود الشر بلا نزاع. ثم قال تبارك وتعالى سبحان ربك سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. طبعا سبحان هذا يدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وإجلاله. ولما قال تبارك وتعالى قل إن كان يعني ما كان للرحمن ولد نزه نفسه تنزيها تاما عما تكونه به من نسبة الولد إليه مبينا أن رب السماوات والأرض ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله. ثم قال تبارك وتعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا أي في باطلهم ويلعبوا أي في دنياهم حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وذلك يوم يفيهم الله بذريتهم عليه جهنم وهو يوم القيامة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هذا مثل قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو الإله الحق المعبود بحق في السماوات وفي الأرض. فهذا معنى قوله هنا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هو الإله الحق المعبود بحق. ولا ينافي ذلك كون المشركين اتخذوا معه آلهة باطلة، لأن ما آلهم مع هذه الآلهة هو الإيه؟ هو الخلود في جهنم إلى الأبد. فهذه آلهة باطلة. ولذلك كما قلنا مرارا إن معنى لا إله إلا الله لا إله حق إلا الله، وأما ما عدا الله من الآلهة فهو باطل بلا شك. وهو الذي في السماء إله يعني هو معبود في السماء ومعبود في الأرض كما في آية الأنعام بلا شريك. وهو الحكيم العليم أي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء لمصالحهم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة أي الشفاعة لهم عند الله كما زعموا أن أندادهم شفعاء. وما يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يعني لا يملك هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله أن يشفعوا لهم كما يزعمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون أي من آمن بالله فأقر بتوحيده وهم يعلمون حقيقة توحيده أي وحدوه وأخلصوا له على علم منهم ويقين كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال ابن كثير هذا استثناء منقطع أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم فإنه تبقى شفاعته عنده بإذنه له. قال الشهاب استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم وأنها تجوز وإن لم يشهد. قال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله أي خلقنا الله الذي خلقنا لتعذر المكافرة فيه من فرط ظهوره. وهذا أحد الأدلة الكثيرة جدا المنسوخة في القرآن الكريم التي تثبت أن المشركين كانوا يقولون لا رب إلا الله. النصارى يقولون لا رب إلا الله وهكذا جميع طوائف المشركين حتى اليهود لا رب إلا الله. أبو جهل وغيره كان يقول لا رب إلا الله اللي هو توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله التي تأتي من أثر ربوبية الخلق كالإيه الإحياء والإماتة والرزق يعني كل ما يأتي من الله إلى العباد فهو أفعال الربوبية. فهم جميعا كانوا يقولون أنه لا رب إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا محيي إلا الله لا مميت إلا الله هكذا. فتوحيد الله في أفعاله هو هذه عقيدة مشتركة بين كافة الأمم الكافرة. ولم يحكي الله سبحانه وتعالى أو لم يحق علينا في القرآن عن أمة واحدة أنها أنكرت وجود الله أنها أنكرت وجود الله. نعم منهم من أنكر البعث والنشور كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لكنهم لم ينكروا وجود الله بثلاث سياق الآيات في سورة المؤمنون كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن بيت الخطيب هو إيه؟ لا إله إلا الله هذه هي القضية. فكلمة النجاة ليست لا رب إلا الله لأن كما نرى هنا في هذه الآية ولئن سألتهم من خلقهم من ربهم الذي خلقهم لا يقولون الله ينكرون بذلك. فأنى يؤتكون أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. وقيله أي قيل محمد صلوات الله وسلامه عليه شاكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم. بعض العلماء عدوا هذه الآية من الآيات التي فيها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ أحسن. نعم. القدم بقول النبي عليه الصلاة والسلام. هل في شيء آخر برضو من الخصائص في سبيل هذا؟ نعم. قوله تعالى لعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك يا محمد عليه الصلاة والسلام. لأن لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وآياته العظيمة. فانظر إلى حب الله نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. يحلف بحياته ويقول لعمرك يا محمد. يعني زي ما تقول أنت طبعا غلط وحياتك خطأ أن احنا نحلف غير الله. لكن الله حلف بحياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ما لم يحصل لنبي آخر من الأنبياء. ولعمرك إنهم لفي فترتهم يعمهون. وهنا حلف بكلامه بقوله. وقيل أقسم بقول محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ يا رب شافعاً لله، يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قيل إن فيه معطوف على وعنده علم الساعة مع كل البصر وعنده علم الساعة وعلم قيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا قول وسيأتي أقوال أخرى. وفيه أي فيه محمد صلوات الله عليه ساكيا إلى ربه تبارك وتعالى قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم يا رب إن هؤلاء قوم إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم وأرسلتني إليهم بدعائهم إليه قوم لا يؤمنون أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. كقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خطاب له صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. فادعى ان الضمير في قيله لعيسى لا دليل عليه ولا وجه له. وما تضمنته هذه الايات الكريمه من شكواه عليه الصلاه والسلام الى ربه عدم ايمان قومه جاء موضحا في غير هذا الموضع كقوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال موسى عليه السلام شاكيا قومه فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. وقال نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إلى آخر الآيات. فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فيها قراءتان فسوف يعلمون وقراءة أخرى فسوف تعلمون. هذه الآية الكريمة يقول التنكيسي رحمه الله هذه الآيات الكريمة تضمنت ثلاثة أمور. الأول أمره بالصفح عن الكفار. صفح عنه أمره تعالى بالصفح عن الكفار. الثاني أن يكون لهم سلام. الثالث تهديد للكفار لأنهم سيعلمون حقيقة الأمر وصحة ما يوعد به الكافر من عذاب النار. أما الأول فقد أوضحه قوله تعالى فصفح عنهم قال تعالى وإن الساعة لآتية فافتح الصفح الجميل. وقال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. والصفح هو الإعراض عن المؤاخذة بالذنب. قال بعضهم وهو أبلغ من العفو قال لأن الصفح أصله مشتق من صفحة العنق فكأنه يولي المذنب بصفحة عنقه معرضا عن عتابه فما فوقه. واما الامر الثاني فافتح عنهم وقل سلام فقد بين تعالى انه هو شان عباده الطيبين. ومعلوم انه صلى الله عليه وسلم هو سيد الطيبين عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب هذا السياق وقالوا إيه أعرض عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يسمى كلمة واحدة في اللغة العربية يعبر عنه كلمة واحدة على وزن المفاعلة. لا أيوة المشاركة المشاركة يعني كل واحد خلاص بتقول فيش بينه وبين الشيء انت في حالك وانا في حالي وكل واحد يروح لحاله بيعبر عن كلمه ايه؟ المتاركه. المتاركه كما في قوله لكم دينكم ولي دين واضح كذلك هنا قال لا تنكروا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال عز وجل عن إبراهيم إنه قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له سلام عليك. ومعنى السلام في الآيات المذكورة إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم ومن مجازاتهم لهم بالسوء. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى كي لا يتعرض عندكم النهي عن مداءة اليهود والنصارى بالسلام وبين الأمر هنا بالسلام. فالسلام هنا المقصود منه المتاركة. المتاركة ما معنى السلام؟ في المقصود السلام الذي هو التحية الذي هو اسم الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله. لا المقصود هنا وقل سلام ما معناها؟ أنك أخبر هؤلاء الكفار بأنك لن تمسهم بأذى، يعني إخبارهم بسلامة الكفار من أذاهم وأنك لن تجزيهم بالسوء ومن مجازاتهم لهم بالسوء. أي سلام عليكم يعني سلمتم منا لا نكافئكم ولا نعاملكم بمثل ما تعاملوننا. أي نعم. فإذا يعني لا يصح أن تكون الآية إذا كانت الآية تستعمل في عدم المتافهة ورد التفاهة بالنفس ومعنى سلام أمان لا نؤذيكم فلا يجوز أن الإنسان يستعمل نفس الآية في المتافهة، لأن بعض الناس يبقى عايز يكتب اللي قدامه ويقف بالجهل فيقول له سلام عليك لا نبتغي الجاهلين وهو يقصد إيه؟ أن يقفه بالجهل، هذه متافهة واضح. ولكن المقصود سلام عليك لا لن نؤذيكم هذه متاركة كما يعني كل نعم. يعني اذكر من قديم في احدى المحاكمات القديمه كان القاضي بياخذ الاسماء بتاعت الناس يعني ويقول له مذنب ام غير مذنب، فكان البعض يرد على القاضي بقوله سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، هل هو حقق معنى السلام عليكم يعني لما يسموا بانه جاهل؟ هذه يعني هو هذا حلل هو ناقض المعنى الذي تدل عليه الآية، ناقض المعنى الذي تدل عليه الآية والله تعالى أعلم. أما الأمر الثالث الذي هو تهديد الكفار لأنهم سيعلمون الحقيقة فسوف تعلمون، فقد قال تعالى ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال أيضا لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وقال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، وقال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وقال أيها عز وجل لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. وكثير من أهل العلم يقول إن قوله تعالى فاصفح عنهم وما في معناه منسوخ بآيات السيف، وجماعات من المحدثين يقولون هو ليس منسوخ، والقتال في المحل الذي يجب فيه القتال، والصف عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم وأدب سماوي لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله تعالى. يعني حتى لو وصل في مواجهة الكفار إلى حد القتل لكن لا يعني ذلك أن يكون الإنسان سيء الخلق وأن يتحلل مكارم الأخلاق، فالقتل في محل يجب في القتال. أما الصف عن الجهلة والصبر على أذاهم أو الإعراض عنهم فهو وصف كريم وأدب سماوي ليس مما يدخله النفس، لأن هذا من محاسن الأخلاق العفو إيه والإعراض عن الجاهلين. قال القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الخاتمة من سورة الزخرف فافتح أي أعرض عنهم وقل سلام لكم أو عليكم أو أمري سلام أي متاركة. وانتبهوا لكلام القاسمي يقول فهو سلام متاركة لا تحية، سلام متاركة لا تحية. وقال الرازي احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر، ثم قال إن صح هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد قول سلام وأن يقال للمؤمن سلام عليكم، والمقصود التنبيه على التحية التي تذكر للمسلم والكافر، يعني إن كان كافر قل له سلام. وفيه نظر، هذا الكلام الذي ذكره الرازي فيه نظر، لأنه جمود على الظاهر البحث هنا والغفلة عن نظائره. يعني متفهم من الآية أن بعض الناس فهم سلام يعني الكافر تقول له سلام بس، لكن المسلم تقول سلام عليكم. طبعا هذا فيه غفلة عن نظائره من القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام سلام عليك، استعمل إيه كلمة عليك سلام عليك سأستغفر لك رب. في نفس الوقت آية الآية أخرى في سورة القصص سلام عليكم كان أكثر الجاهلين استعمل كلمة إيه عليكم ها؟ نعم على أن الأكثر على أن الخبر هنا محذوف سلام أي عليكم والمقدر كالمذكور والمحذوف لعلة كالثابت. فالصواب أن السلام للمشاركة والله تعالى أعلم. فالسلام هنا للمشاركة مثل التحية التي يلقيها الإنسان كلما قابل الشخص. واضح أم غير واضح؟ فأنا إزاي سألت سؤال عن كلمة المشاركة لأن هذا مصطلح تنفسده كثيرا خاصة في مثل هذه الآيات أن هذا السلام مشاركة يعني بتقول له كل واحد يروح حاله. أنت لك دينك وأنا لي دين طبعا دينك الباطل يعني ودين الحق ولكم أعمالكم لنا أعمالون لكم أعمالكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وكل واحد بقى يروح حاله. هذا هو المعنى المشاركة خلاص ينهي الكلام معنا. فإذا هذا السلام سلام مشاركة وليس سلام تحية. فإذا قلنا إنه سلام مشاركة لم يحصل تعارض بين فهم هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأوهم بالسلام. فالظاهر يعني تحريم مبادئة اليهود والنصارى في النصارى بالسلام إلا إن كان على صفة عامة مثل قول الله تبارك وتعالى في لسان موسى عليه السلام والسلام على من اتبع الهدى. فيمكن إذا دخلت مجلسا فيه مسلمون كفار أن تقول السلام على من اتبع الهدى السلام على من اتبع الهدى اللي اتبع الهدى لا يسلم وأنت تقتل المسلمين. أو تقول وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الكتاب إلى هرقل أيضا سلم بقوله السلام على من اتبع الهدى. واضح؟ كذلك يمكن أن تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. واضح؟ أما مبادئة اليهود والنصارى بالسلام فإن ذلك لا يجوز أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الابتداء بغير السلام؟ اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يقول يجوز كيف حالك أو كذا في رواية عن الإمام أحمد أنه قال هذا أشد من السلام. وإن كان لا يوجد دليل على المنع من ذلك لكن بعض العلماء قالوا إذا هو بدأ بالسلام وأنت ترد تحية بمثلها فهنا يجوز أن ترد عليه بالسلام. أقول لعموم قوله تعالى وأدخليكم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوا. على أي حال نرجو أن يأتي وقت آخر نفصل فيه هذه الأحكام كان السلام إن شاء الله تعالى. فسوف يعلمون أي حقيقة ما أرسلت به بسمو الحق وزهوف الباطل. الحقيقة ذكر بعد ذلك كلاما فيما يتعلق بإعراب قوله تعالى وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. قال القاتلين قرئ وقيله بالنصب عطفا على سرهم ونجواهم أن يحسبون أن لا نعلم سرهم ونجواهم وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فهذا معطوف على هذا القول الأول. وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحصل اعتراضا أو على محل الساعة لأنه في محل نصب عنده علم الساعة لأنه مصدر مضاف لمفعوله أو في إضمار فعله أي وقال في له وقرئ بالجر عطفا على الساعة أو الواو للقسم وقيله والجواب محذوف أي لأفعلن بهم ما أريد أو مذكور وهو قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقرئ بالرفع وقيله عطفا على علم الساعة بتقدير مضاف أي وعنده علم قيله أو مرفوع بالابتداء ويمنى يا رب إلى آخره هو الخبر أو الخبر محذوف أو أي وقيله وقيله كيف وكيف مسموع أو متقبل. وفي الحواشي مجازيات جدلية فازدد بمراجعتها علما. هذا آخر تفسير سورة الزخرف ونشر الأسبوع القادم إن شاء الله في تفسير سورة الدخان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.